نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الإنسان عندما يموت لبيان حاله، وحتى يعرف المسلم هذه الدار الآخرة ويستعد لها. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الموت، أي إذا كان في آخر حياته، أنه إذا كان في النزع كما يقولون، أو إذا كان عند خروج الروح، فتأتيه ملائكة، وهذه الملائكة بحسب حاله، فإن كانت حاله حسنة جاءته ملائكة بيض الوجوه ومعهم أكفان يأخذون روحه التي تخرج برفق كما تسيل القطرة الماء من في السقاء. هذا في حديث طويل. وبالعكس، إذا كان فاسقا فاجرا أو كافرا فإنه تأتيه الملائكة سود الوجوه ويسحبون روحه سحبا شديدا، شبه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما تسحب الشوك من الصوف، فإنه يتمسك به وإنه يكون شديدا في النزع. وهذا مما يدل على سهولة ويسر خروج روح المؤمن وصعوبة والمعاناة التي يعانيها الكافر أو الفاسق أو الفاجر. لكن هذا الحديث إن دل على شيء استنبط منه بعض العلماء حقيقة الموت. حقيقة الموت في الشريعة ليس أن يفنى الإنسان، ولكن حقيقة الموت أن تغادر الروح الجسد، كما هو ظاهر في هذا الحديث. صحيح أن الله سبحانه وتعالى قال: ويسألونك عن الروح قل هي من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، حقيقة الروح وطبيعة الروح لا نستطيع أن ندركها، وهذا تعجيز للإنسان وبيان أنه ضعيف حتى أنه لا يدرك ما بين جنبيه، لا يدرك روحه التي في وجودها حياته وحركته ونشاطه وبقاؤه في تلك الدنيا، لا يدرك طبيعتها، لا يدرك حقيقتها. لكننا علمنا من هذه الأحاديث وبعض الآيات أنها مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ينفخه الله عز وجل ويجعله في الجسد فتقوم فيه الحياة ويتحرك. وعندما ينزع منه كما في هذا الحديث الذي بدأنا به كلامنا، فإنه يصبح الجسد خامدة بعدما كان يتحرك ويتصرف ويتفكر، فإنه يصبح خامدا لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يتصرف بسبب خروج هذه الروح. وبينت النصوص أيضا أن الإنسان إذا انتقل أنه ينتقل إلى برزخ، هناك الدنيا وهناك ما يسمى بالبرزخ وهناك الآخرة. من ينتقل منا من الدنيا يكون فيما يسمى بالبرزخ، وهي فترة أو شيء بين الدنيا وبين الآخرة، حتى يبعث الله من في القبور، فيبقى الناس في حياة برزخية فيها نوع من النعيم وفيها نوع من العذاب ليس كالآخرة، وفيها نوع ارتباط بين الروح والجسد أيضا. فالعلماء يقولون بأن الروح ترتبط بالجسد ارتباطات مختلفة، فارتباط في اليقظة كما نحن الآن، ويختلف هذا الارتباط عندما ينام الإنسان. ولذلك الله عز وجل قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالله عز وجل يذكر في تلك الآيات أنه عندما ينام الإنسان الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفاها أي يستوفيها، يقبضها سبحانه وتعالى، يقبضها الملائكة بأمر منه، لأننا علمنا قل يتوفاكم ملك الموت، ولذلك سمي التوفية، التوفية بمعنى أنك تأخذ الشيء كأنه كان أمانة في الجسد. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فقد وكل الله عز وجل ملكا هو ملك الموت وله جنود يقبضون أرواح الناس، ولكن بأمر من الله سبحانه وتعالى. حتى أنه يروى في بعض كتب التاريخ أن هارون الرشيد الخليفة العباسي أنه رأى في المنام ملك الموت فسأله كم بقي من حياته، فأشار إليه بأصابعه الخمسة، فلما استيقظ من منامه تعجب وقال: ما قصد بهذا؟ هل قصد خمسة أيام أو شهورا أو أسابيع أو سنوات؟ فاستدعى معبرا حاذقا فقال: إنه يقول لك خمس لا يعلمهن إلا الله، أي أنه حتى عدد سنواتك أو بقائك في الدنيا ولا تعلم ولا تدري نفس بأي أرض تموت، أي أنه لا يعلم هو إلا عندما يأتيه الأمر من الباري سبحانه وتعالى، من ربه وربنا سبحانه وتعالى، هو الملك بيده الأمر كله. وإنما هؤلاء الملائكة هم جند يأتمرون بأمر الله سبحانه وتعالى، يطيعونه ولا يعصونه أبدا، مجرد أن يأمرهم بأمر يلبونه ويطيعونه سبحانه وتعالى، لأنهم مخلوقات خلقهم الله عز وجل كما خلق الإنس والجن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الله عز وجل خلق الإنس لغاية والجن لغاية والملائكة لغاية، وخلقهم أيضا طبائع مختلفة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان خلق من طين أو من تراب، وخلق الجان من مارج من نار، وخلقت الملائكة من نور، لأن طبيعتها نورانية، ولذلك لا تستطيع أن تراها إلا إذا شاء الله عز وجل، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرات عدة، لكنها تكتب عن اليمين وعن الشمال قعيد، لأنها مكلفة بأوامر أمرها الله عز وجل بها، لا يتمكن الإنسان من رؤيتها إلا إذا كان النبي أو بأمر من الله سبحانه وتعالى، كما وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما سوى ذلك فهي تقوم بأمر الله وبما أمرها من وظائف متعددة تقوم بها في هذا الكون، من تسجيل الأعمال، من حضور مجالس الذكر، من مساعدة ونصرة المؤمنين، وغير ذلك من الأعمال التي أشار إليها ربنا في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك المؤمن يعلم أن هذا الكون كون كبير عميق، ليس كونا صغيرا، وإنما هو عوالم متعددة، وهم ما يزالون يكتشفون في حجم هذا الكون، حتى أنهم يقولون في هذا الكون، والفلكيون ممن لا يؤمنون أو يؤمنون، إنهم يقولون بأن هناك من النجوم والكواكب والمجرات ما يقارب عدد رمال شاطئ كبير، وأن هذا الكون فتيح بصورة يتعجب منها، وأن هذه الأرض التي يعيش عليها الناس ليست إلا كحبة رمل في شاطئ ضخم في شاطئ بحر ضخم، إنما هي حبة رمل، فكيف بهذا الكون الكبير؟ فكيف بملائكة الله؟ فكيف بالإنس والجن؟ بغير ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل هذا يملأ نفس الإنسان بالدهشة، ويملأ نفس الإنسان بالعجب والخشوع لرب العالمين سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، وبيده نفوسنا سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للإنسان أن يجعله ذلك مستعدا لهذه الدار، لأنه أكبر. الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي أنه يقبضها، والتي لم تمت في منامها بعض العلماء يقولون بأن النائمة يقبضها الله عز وجل، أن النفس أو الروح يقبضها الله عز وجل أيضا في النوم، لكنه عندما بعد ذلك فيمسك التي قضى عليها الموت، أي يمسك التي هي ميتة أو التي حكم بموتها في نومها. ولذلك العلماء يقولون عن النوم إنه الموتة الصغرى، إنه نموذج يغادر الإنسان فيه حسه وعقله وروحه ولا يشعر بما حوله، فكأنه عظة وعبرة. ولذلك كما قلنا هو موتة صغرى، فيستوفي الله الروح، ثم بعد ذلك فيمسك التي قضى عليها الأجل، أي تبقى الأرواح تريد أن ترجع بعدما انتهى، فيمسك سبحانه وتعالى التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي ترجع إلى صاحبها التي لم يكتب لها الموت سبحانه وتعالى، أو لم تكن ميتة، كأنها الأرواح جميعا تجتمع في ملك الله سبحانه وتعالى وفي يد الله، فيقبض ويمسك ما أراد وفاته أو ما توفي من قبل، وأما التي بقي في أجلها شيء فيرسلها سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي هذا عظة ما نراه من حكمة الله عز وجل في يقظتنا وفي حياتنا وفي خلقنا وفي تصرفنا في الأعمال، ثم ما نراه عندما ننام. ومن عجيب الأمر ومن المراء وغير ذلك، ثم ما نراه من موت يقع على أحبائنا وإخواننا، كل ذلك يبين قدرة الله عز وجل وتنوع خلقه وتصرفه في كونه سبحانه وتعالى. فكل هذا مؤذن بأن يخشع الإنسان ويخضع لرب البرية سبحانه وتعالى. وتلك الأحلام أيضا التي يراها الإنسان في منامه، أي شيء عجيب هي، وقد تأتي في بعض الأحيان بخبر حق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كأنها عندما تخرج ربما تعطى أو يعطيها ملك المنام أو ملك الرؤية كما بين، فإنه ربما يعطيها بعض الخبر فيكون صادقا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في منامه إما أن يكون رؤيا من الله وهي الصادقة التي تعبر وتفسر، وإما أن يكون حديث نفس، ما يجري في نفسه من أمان أو غيرها يراها تتغلب عليه في منامه فيراها، وإما من الشيطان أحلام وإزعاجات وغيرها وكوابيس ورازم وغيره من الشيطان، لأنه أيضا يتتبع الإنسان حتى في منامه. فهذا التنوع في خلق الله سبحانه وتعالى وفي صنع الله وفي تصرفه في الإنسان، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من تفكر في حاله، من تفكر في ميلاده، من تفكر في خلقه، من تفكر كيف كان ضعيفا ثم أصبح قويا، ثم بعد ذلك يكون من بعد قوة ضعفة، ثم بعد ذلك وعندما ينام ويرى ويسبح في كون الله عز وجل، وقد تكون رؤيا صادقة وقد لا تكون، ثم بعد ذلك يأتيه الموت، ثم بعد ذلك القبر، وما فيه من نعيم وما فيه من عذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أنهم يعذبون ويعرضون على النار قبل أن يدخلوا يوم القيامة أشد العذاب. عندما تأمل الإنسان هذه الحكم وتأمل تلك الآيات وهذه العجائب لا يملك إلا أن يستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى، عسى أن يكون أن يرحمه وأن يلقاه بأعماله الطيبة التي عملها في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، صحابي جليل هو ثابت ابن قيس ابن شماس، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في حروب الردة مع مسيلمة. اشتد الحرب على المسلمين، فما كان من ثابت إلا أن تكفن بكفنه وقال: ما هكذا كنا نحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن حروب الردة كانت في عصر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان مسيلمة الكذاب جمع قومه من بني حنيفة وكانوا أشداء، وكانت حربا عسرة صعبة، فكاد المسلمون أن ينهزموا لولا فضل الله سبحانه وتعالى. وتحصن مسيلمة وأصحابه فيما يسمى بحديقة الموت، حتى كان بعض الصحابة طلب من أصحابه أن يحملوه ويرموه في تلك الحديقة حتى تمكنوا من فتح الباب والدخول على هؤلاء المرتدين وحربهم حتى نصرهم الله عز وجل. فثابت رضي الله تعالى عنه تكفن بكفني وتحنط بحنوط استعدادا للقاء الله، لأنه حتى يبرز أنه سيكون شهيدا إن شاء الله تعالى، وتوفاه الله عز وجل شهيدا في تلك المعركة الصعبة. ثم يحكي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا من المسلمين رأى ثابت بن قيس في المنام، قال: إني لما مت. هذا منام عجيب، رواه الحاكم في مستدركه، يقول: بأني لما مت فكان معي درع فأخذها رجل من المسلمين، ومسكنه في آخر العسكر أمام بيته، فرس يستنى في طولي أن يتحرك يذهب مجيئا وذهابا، وقد وضع على الدرع برمة فخذوها منه، ثم إن علي دينا لفلان، إن علي دينا لفلان فأعطوه دينه، وإن فلانا وفلانا من عبيدي عتقاء، وإذا رأيت ذلك فلا تظنن أنه حلما فتهمله. فلما رأى ذلك وأخبر وطلب منه أن يخبر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لأنه كان على الجيش، فأخبر خالدا بهذه الرؤيا العجيبة التي رآها لثابت، ويقال أن أنس بن مالك هو الذي رآها. فلما سمع خالد ذلك ذهب إلى المكان الذي وصف في المنام، فوجد في آخر العسكر، فوجد فعلا فرسا أمام بيت، فوجد فرسا أمام بيت، ثم قام ودخل عند الرجل وطلب منه الدرع، فوجد الدرع كما وصف، فوجد الدرع كما وصف فأخذوها منه. ولا شك أن الرجل، وهذا وإن لم يكن في الرواية، اعترف بأنه أخذها من جانب أو من على صدر ثابت رضي الله تعالى عنه. ثم لما رجع خالد أخبر أبا بكر رضي الله تعالى عنه بالقصة، ففعلا أخرج الدين عن ثابت وأعتق هؤلاء. هذا أيها الإخوة ليس عملا بمجرد المنام، وإنما لأن المنام لا يكون حجة ولا يلزم الإنسان، لأنه منام الإنسان العادي قد يلتبس، قد يكون من الشيطان، قد يكون من الإنسان، قد يكون من الرحمن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك أحد يكون منامه معصوما إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقد كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان في منامه، فيأتيه الملك في منامه، لكن القرآن كله أوحي إليه في اليقظة، لكن كان يخبر ببعض السنة في منامه صلى الله عليه وسلم. فلما فعل خالد ذلك وأبو بكر لم يكن عملا بمجرد المنام، وإنما بهذه القرائن، بهذه القرائن أنه عندما سيسأل الرجل الذي له دين سيخبر كما كان في المنام، ولا شك أنه سيستأذن ورثة ثابت في هذه الأعمال كلها، لأنها لا تكون إلا بإذن الورثة. هذه الصلة وهذه الأشياء العجيبة التي هي في خلق الله سبحانه وتعالى، إنما سخت ذلك لأبين أن هذا الأمر في علم الله سبحانه وتعالى، وأنه من عجائب خلق الله مما جعله الله عز وجل في منامات الناس. ولذلك يقول حميد الطويل رحمه الله تعالى وهو من التابعين، يقول بأنه اقترب زار قبرا ثم ابتعد عنه قليلا وصلى ركعتين، وغلبته عيناه فرأى صاحب القبر يقول له نحن نعلم ولا نعمل وأنتم تعملون ولا تعلمون، أي أنهم في دار الحق أصبحوا يعرفون الأمر على حقيقته وانكشفت لهم الأمور. لأن الإنسان كما قلنا وأشرنا في كلامنا عندما يأتيه الموت ينكشف له الأمر، لأن الاختبار انتهى، ولذلك تظهر له الملائكة حينئذ لا بشرى للكافرين، لأنه قد انتهى الاختبار عندما تظهر الملائكة لأخذ روحه، وسواء كان مؤمنا أو فاسقا أو فاجرا فلا رجعة حينئذ، وإنما فإذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم يومئذ تنظرون، فلا أحد يستطيع إرجاعها ولا يستطيع أن يرد إلى هذه الدنيا، فتنكشف عنه الأمور. ولذلك من مات تنكشف له الأمور فيعلم حقيقة الأمر، فقال والله للركعتان اللتان صليتهما هما أحب إلينا من الدنيا وما فيها، أي أنه قال لو أني أملك أن أصلي هاتين على ركعتين، وكم نملك من ركعات لكننا نفرط فيها، فيقول بأن هاتين الركعتين اللتين صليتهما هما أغلى من الدنيا وما فيها، لأنه ذهب إلى دار الحق وعرف قيمة تلك الركعات. إخواني، هذه الدار التي لن ينفد أحد أو لن يمر أحد إلا ولا بد أن يذهب إليها، ولا ندري، كل إنسان له موعد وله لقاء وله يوم، ساعة لا تؤخر ولا تقدم، كل إنسان سيذوق الموت، فهل استعددنا لذلك بالأعمال الصالحة، بإصلاح القلوب، بإصلاح أنفسنا، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بالجمع بين العبادة والمعاملة ينجو الإنسان. ديننا أيها الإخوة عبادة ومعاملة وعقيدة في القلب، عقيدة صافية صالحة يؤمن بأن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا يتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ويعمل على هذا الأساس، فيكون توكله وشكره وحمده وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، ويؤمن أن جميع الخلق هم عبيد عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله أرسل محمدا بكتابه الكريم وهو رسوله الكريم، وأن هناك بعثا كقواعد الإيمان وغيرها، ويعمل على هذا الأساس ويعبد الله عز وجل، فإذا أحسن فسيكون له الحسنى، وإذا أساء نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأصلح عباداتنا وأصلح معاملاتنا، أصلحنا يا رب العالمين وأولادنا وأزواجنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن قلوبنا بيدك وأرواحنا بيدك، فاللهم سقنا إلى الخير يا رب العالمين، اللهم وجهنا إلى الخير، اللهم وجهنا إلى ما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وأباءنا ومشايخنا وجميع المسلمين، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصلحنا واجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألق المحبة والأخوة بيننا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلحنا وألف بين قلوبنا واجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم انصر أمتنا المسلمة وانصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن ترحم من مات من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم اهدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.